سميعا من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر فيما قيل من المناقشات حول الاستدلال بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، قال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة. هذه هي الفقرة الأولى. قال السيد الخوئي: لاحظ جميع أهل الصلاة متى كان. وقال السيد الخوئي اعتبرها رواية واحدة، قلنا أنها هاي حالة مألوفة، أن رواية ثانية هاي يجمعها صاحب الكتاب باعتبار نفس الموضوع نفس الراوي نفس المروي عنه، فإذا هم إما فقرتان من رواية واحدة أو فقرتان من روايتين. وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار. فالفقرة الأولى إذن استدل بها السيد الخوئي هي قوله من جميع أهل الصلاة، قال صريحة في شمول جميع أهل الصلاة. وانتهينا من مناقشتها ورأينا أن المناقشة لم تكن تامة. للأمانة هو كان عن سيد الخوئي رجعت كلماته، لم يقل بالعموم البدلي الذي فهمه منه المناقش دام ظله الشريف وناقشه، ما قال ولا تقدير بلدان، وإنما قال جميع أهل الصلاة في أي بلد كانوا، فهو حافظ على عموم أهل الصلاة. لكنه لما المطلوب كما تقول الرواية لا تقضي إلا أن يثبت شاهدان عدلان، فالشاهدان العدلان هم من جميع أهل الصلاة، محافظ على العموم الاستغراقي كما تريد لأهل الصلاة. لكن لما كان الشهر يثبت بشاهدين، فالشاهدين يمكن أن يكونوا من أي بلد من بلدان أهل الصلاة. فإذن هو كان تحميل لعبارة السيد الخوئي وهو لم يقله. ربما بمناقشة الفقرة الثانية نشير أيضا لأن نفس المشكلة ستواجهنا. وإحنا تقريبا دافعنا بمثل هذا الدفاع عن السيد الخوئي، لأن قلنا أفرض جميع أهل الصلاة مو بلحاظ بلدانهم، وما قال السيد تقدير جميع بلدان أهل الصلاة، حتى ناقشه وقال له هذا التقدير حذف مضاف والأصل عدمه، لا ما قال هيك، بس قال انت اشتفتهم من جميع اهل الصلاة، يعني في اي بلد كان، ها اي واحد عرفي القي عليه هذه الكلمة، قال يكفي شاهدان من جميع اهل الصلاة، يعني في اي بلد كانوا، مثل ما تتفضلت من اي ملة كانوا ليكن. فإذن لم يقل بهذا الحذف والتقدير والتأويل وإلى آخر ما نسب إليه، وهكذا قال جميع أهل الصلاة، لكن بما أنه يكفي شاهدان فإذن هؤلاء الشاهدان من أي بلد من بلاد أهل الصلاة. وإحنا قريب من هالفكرة قلنا افترض جميع أهل الصلاة بلا تقدير بلدان أهل الصلاة، وإن كان لدينا من القرائن ما يشير إلى التقدير، قرائن أولا من نفس الرواية، لأن فقرتها الثانية يقول إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإذن أهل الصلاة بلحاظ أمصارهم نفس الرواية. هاي القرينة الثانية روايات الباب، هنا قال أهل الصلاة، وفي رواية أخرى قال أهل بلد آخر، وفي رواية أخرى قال أهل مصر آخر، فهي روايات الباب فسرت أنه أهل الصلاة أي في أي بلد آخر، فالقرائن موجودة. وضافا إلى ما قلنا من أن أهل الصلاة افترض محافظ عليه جميع أهل الصلاة، لكن أليس أهل الصلاة منتشرين في البلدان؟ فما دام إذن الشاهدان يكفي من أي ملة من أي اثنين من أهل الصلاة، هم أهل الصلاة موجودون في البلاد منتشرون، معنى من أي بلد كانوا، فلماذا هذا التقييد؟ إذن هذا الفقرة الأولى قلنا. حق السيد الخوي يقول أنها واضحة. فقرة الثانية ما هي المناقشة فيها؟ قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار. أهل الأمصار هم خوتي تفهمها على العموم الاستغراقي ما ممكن، يعني إلا أن يقضي جميع أهل الأمصار. يا الله يجب عليك القضاء، وحتما مو هيك قصد، نعلم أنه مو هيك، يكفي أهل مصر قريبا إليك إذا سمعت أنهم صاموا قبلك بيوم عليك القضاء. فإذن خو حتما ما مراد بأهل الأمصار هنا العموم الاستغراق، أي جميع أهل الأمصار لابد يقضون، حينئذ يجب عليك القضاء. فما هو الإشكال؟ قال دام ظله الشريف. وأما الاستبلال بالجملة أو الرواية الثانية إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإنه مبني على حمل الجمع المحلى باللام الأمصار الظاهر في العموم الاستغراقي على البدلي، يعني أي مصر من الأمصار، وهذا التأويل غير ظاهر، فإن هذا الجمع الأمصار يدور أمره بين العموم البدلي بمعنى أي مصر من الأمصار وإن كان مخالفا لكم في الأفق وإن لم يتولد عندكم. قال ممكن هاتشفاء ما السيد الخوئي، إلا أن يقضي أهل الأمصار يعني أي مصر من الأمصار وإن كان مخالفا لكم بالأفق وإن لم يتولد عندكم. هذا اللي يدور الأمر بين هذا الفهم اللي هو عموم البدلي وبين أن نقول أن معناه الأمصار القريبة لكم الممكنة الاطلاع، لأن الاطلاع على جميع الأمصار بعيد والتأويل بما أفاده بعيد، والمراد بالأمصار القريبة. فالاستدلال بهما على بالفقرتين على ما أفاده قدس سره وجعله أوضح الأدلة محل إشكال ولا يمكننا الموافقة عليه. هذا كأنه سلم فعلا بأنه العموم الاستغراقي هنا بمعنى جميع أهل الأمصار ولا يمكن حمله عليه، أن ننتظر يقضي جميع أهل الأمصار حينئذ يجب عليكم القضاء، لا مو هذا الشكل، لا أقل من كما قال صعوبة الاطلاع على جميع أهل الأمصار. فإذا أما أن نقول جميع الأمصار أي أي مصر من الأمصار وإن لم يكن موافقا متحدا معكم بالأفق، أو لا يقصد الأمصار القريبة أي متحدة معكم بالأفق، الأمر يدور بينهما وكأنه عند الثاني أو لا. فحمل الأمصار هنا بعد أن تعذر حمل أهل الأمصار على ما هو ظاهره من العموم الاستغراقي، فيدور الأمر بين حمل على هذا وعلى هذا، فنختار حمله على الأمصار القريبة. هذه هي مناقشته. أقول يرد عليه أولا أن الجملة التي اقترحها للتعبير عن مراد المستدل هي نفسها التي وردت في الروايات، لأنه قال ماذا؟ قال أهل الأمصار يدور أمرها بين أن نفهمها يعني أي مصر من الأمصار وإن كان مخالفا لكم في الأفق وإن لم يتولد عندكم الهلال، حتى يتحقق استدلال المستدل. فنقول أنه هاي الجملة اللي اقترحتها حتى يتم بها استدلال المستدل هي عينها التي ذكرتها الرواية. غاية الأمر أن الجزء الأول مذكور بالنص والجزء الثاني يستفاد من الإطلاق. هو لما يقول أهل الأمصار يعني أينما كانوا أهل الأمصار، وإن كانوا غير متفقين معكم بالأفق، فهذا بالإطلاق يستفاد الإمام خور، ما يسولف مثل سوالفته ولا يحكي مثل حكيمه. هو لما قال أهل الأمصار يعني جميع أهل الأمصار يعني في أي مصر كانوا، فهذا إذن بالنص مستفاد، وبالإطلاق يدل على أنه وإن لم يكونوا متحدين معكم بالأفق. فإذا هذا اللي العبارة التي افترضها تدل على المطلوب المستدل هو مدلول الرواية. هذا اثنين، أن الاستدلال لا يتضمن حمل ما ظاهره العموم الاستغراقي على البدلي، وأن البدلية تحصيل حاصل اقتضته كفاية رؤية شاهدين عادلين، وهذان الشاهدان يمكن أن يكون من جميع الأنصار. هاي الفقرة التي أيضا كانت تنفعنا، لكني بعد ما قرأت عبارة سيد الخوئي شفت سيد الخوئي ما حمل على عموم بدلي، ما حمل العموم الاستغراقي على البدلي، لكن هو تحصيل حاصل لما الرواية تقول إلا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الأنصار، فتبقى أهل الأنصار وتبقى جميع أهل الصلاة على عمومها الاستغراقي، لما كان يكفي شاهدان فتحصل حاصل أن يحصل البدلية، فالبدلية حاصل، يعني خلي تعبير آخر أن هذه البدلية قيد للشاهدين العادلين، مو قيد لأهل الأمصار ولا لجميع أهل الصلاة، كما المستشكل فهمه وقال له إذن أنت تفتهمها عموم بدلي، لا، هاي البدلية قيد للشاهدين العادلين، أي أن الشاهدين العادلين من أي بلد كانوا، وإلا يبقى جميع أهل الصلاة على عمومه ويبقى جميع، هاي عبارة السيد الخوي، ما قال مفهم من هذا العموم الاستغراقي عموما بدليا. يعني شلون كما ذكرنا أمس، يعني الوجوب الكفائي والوجوب العين كلاهما واحد نفس الخطاب، أزيل النجاسة عن المسجد، خطاب موجه للجميع، لكن لما واحد قام وأزال النجاسة عن المسجد سقط الوجوب عن الجميع. فهنا ما تقول أني حولت هذا الخطاب الظاهر في العموم الاستغراقي للجميع حولته إلى عموم بدلي لواحد، لا، تحصل حاصل لأن الغرض يتحقق بهذا الواحد. فهنا أذن سيد الخوئي ما حمله الوجوب الاستغراقي على الوجوب البدلي حتى نقول أنه تأويل وإلى آخره، لا، قال أن هذا البدلية هذه قيد للشاهدين العادلين وليس لجميع أهل الصلاة بالفقرة الأولى ولا لجميع أهل الأنصار بالفقرة الثانية، حتى يلزم حمل العموم الاستغراقي على البدلي، قيد للشاهدين، أي الشاهدين يمكن أن يكونوا من أي بلد من بلاد المسلمين، من أي ملة من ملل المسلمين، وإلا هو يبقى جميع أهل الصلاة على عمومه ويبقى جميع الأمصار على عمومها، لكن بما أنه يكفي شاهدان فصار البدلية تحصيل حاصل لأنها قيد في الشاهدين وليس زين. نقطة أخرى أيضا يمكن أن نضيفها، أن ما اعترض دام ظله الشريف به على الجملة الثانية من دوران معنى الأمصار بين الحمل على العموم البدلي والأمصار القريبة، فإنه غريب، لأن قسيم العموم البدلي المحتمل هو العموم الاستغراقي، أما ما ذكره دام ظله فهو الانصراف، وقد أجبنا فيما سبق عنه. قال لما كان أهل الأمصار لا نستطيع أن نحملها على العموم الاستغراقي، فيدور الأمر بين حملها على العموم البدلي أو نحملها على الأمصار القريبة، دول ليسوا قسيمين، قسيم العموم البدلي العموم الاستغراقي، أما أن تحملها على الأمصار القريبة هذا هو الانصراف اللي هو وجه آخر تقدم وناقشناه. هنا أيضا بعض المناقشات وجدتها لبعض المعاصرين، وهو سيد محمد حسين طهراني في رسالته حول مسألة رؤية الهلال، وهو في الرسالة كما ترى متحمسا
لقول المشهور،
مراسلات مناقشة بينه وبين السيد الخوئي في ضمن ردود على السيد الخوئي، قال: والحق أن هذه الإطلاقات، هاي الروايات التي نحن فيها الآن، هاي الموانع العقلية والنقلية اللي ذكرناها وأشرنا إليها في المناقشات الإجمالية في أول المناقشات، قلنا هناك مناقشات إجمالية وهناك مناقشات تفصيلية. بالمناقشات الإجمالية قلنا هناك يقال موانع عقلية ونقلية سنناقشها إن شاء الله في حينها، وهذا صار موعده. فاعترف إذن هو رجل اعترف، قال: والحق أن هذه الإطلاقات لا تقصر عن سائر الإطلاقات الواردة في أبواب الفقه. فإذن هو سلم بأن هذه الروايات فيها إطلاقات، ليس كما نقلنا مناقشاته بأنه ينفي الإطلاق أصلا. قال: لا، الحق أن هذه الإطلاقات لا تقصر عن سائر الإطلاقات الواردة في أبواب الفقه، إذن ما الذي يمنعك من الأخذ بها؟ قال: لولا الانصراف. قول انصراف ناقشنا. بعد قال: والقرائن العقلية والنقلية الموجبة لحصر المفهوم في بعض أفراد ما ينطبق عليه، وهذه الموانع بأسرها موجودة في المقام. موانع عقلية ونقلية إذن تمنع من التمسك بإطلاق هذه الروايات الأربعة التي ذكرها السيد الخوئي في هذا الباب. تفضل نسمع منكم، ما هي القرائن العقلية والنقلية؟ قال: أما القرينة العقلية، هذه طبعا في رسالتي مطبوعة بشكل مستقل من صفحة 87 فما فوق، والمطبوعة أيضا من موسوعة رؤية الهلال المجلدات الخمسة في أحد المجلدات. أما القرينة العقلية فهي أولا، هذه القرينة العقلية المانعة من التمسك بالإطلاق، قال: أننا نعلم أن ساكني نصف قطر العالم لا يرون الهلال بعد خروجه عن تحت الشعاع دائما. نصف الأرض مظلم ونصفها يعني الليل نصفها نهار، فإذا متى ما يولد الهلال هناك نصف من الأرض ليل يمكن أن يروه، أما النصف الآخر هو نهار لا يمكن أن يرى الهلال. جيد. فإذا تشريع الأحكام المترتبة على الرؤية ثم عدم تنجيزها بتا بعدم تحقق الرؤية خارجا لغو غير صادر من الحكيم. كيف تقول العالم كله بهلال واحد ونحن نعلم أن نصف العالم نهار ولا يمكن أن يتنجز في حقهم وجوب الصوم مثلا في هلال شهر رمضان؟ فهذا لغو. إذا أن يصدر المولى حكما لجميع العالم وإذا نصف هذا العالم هم في نهار ولا يتنجز الحكم في حقهم، لأن فائدة تشريع الحكم في مقام الجعل والإنشاء إمكان تنجزه في الجملة بالعلم والقدرة وسائر الشرائط العامة للتكليف، وإلا فالحكم المجعول في عالم الإنشاء غير القابل للتنجيز بعدم تحقق ما يوجب تنجزه دائما عبث ماحض لا يمكن أن يصدر من الحكيم. يمكن أن ينشئ الحكيم حكما وهو يعلم أنه لا فرصة لتنجزه ولا فرصة لتحقق موضوعه في الخارج، هذا عبث. هذا هو يستشكل عليه: أيها المولى أنت حكيم، ما معنى إصدارك هذا الحكم وأنت تعلم هذا ما له موضوع، هذا الحكم هذا له. وأنت ترى أن أظهر مصادق هذا الحكم العقلي الذي ذكرناه هو الحكم بوجوب الصيام أداء المترتب على الرؤية بالنسبة إلى نصف العالم مع عدم إمكان تحققها بمجرد تحققها في القطر الآخر. هذا إذن المانع العقلي الأول.
أقول أولا لا نرى ما ذكره قدس إن مانعا، لأن دخول الشهر وأن أصبح فعليا لأهل الأرض كافة، إلا أن الأحكام المترتبة عليه كوجوب الصوم لا تتنجز إلا بتحقق موضوع الحكم وهو حلول الليل، لأنه به يبدأ الشهر الجديد، فأين المشكل؟ كما الله تعالى افترض خاطب الناس كلهم بالحج، من استطاع إليه السبيل؟ وكل الناس عندها استطاع للحج كلها راح تحج؟ لا، ما يطلعون ايش بالنسبة لي يحجون، هذا ما يلزم عبثية الحكم. هذا كم واحد مستطيع هاي تنجز عليه الحكم، وانت تعترف ان نصف العالم عندهم ليل يمكن ان يتنجز الحكم في حقهم، والبقية صاحب النهار، لكن ستفتر الارض تدور ويصبح عندهم ليل ويدخل عندهم الشهر الجديد بالليل ويتنجز عليهم الحكم. ما ادري وين المانع العقلي في ذلك. اثنين، ان توجيه التكليف يصح بوجود ولو فرد واحد ولا حاجة الى جريانه في حق الجميع. ثلاثة، النقض عليه بوجود أجزاء من الأرض وهي القريبة من القطبين لا ترى الهلال أصلا في بعض المواسم، فهل يبطل الحكم بهذا؟ إذا مسألة فيك لابد أن يكون الحكم منجز بالنسبة إلى جميع أهل الأرض، والقطبين هذول أصلا ما يشوفون الهلال لا اليوم ولا باكر ولا بعد أسبوع، فنقول إذن هذا الحكم عبثي، لأن بعض أهل الأرض لا يتنجز عليهم هذا الحكم. هذا معنى. ثم قال قدس السر، هذا ذا المانع العقلي الأول. وثانيا، حكم الشارع بوجوب القضاء يوجب تقلب الحكم على المسلمين لما ذكرنا من أن ساكني نصف القطر لا يرون الهلال دائما. هاي القرينة العقلية إذن سمعناها من، والقرينة النقلية ما هي؟ قال وأما القرينة النقلية المانعة من التمسك بالإطلاق، قال فهي الأخبار الواردة من الفريقين لعلها تبلغ حد التواتر بإناطة الصيام والفطر بالرؤية. قلنا الأخوة صحيح، بس شلون هاي مانعة بالله من هاي؟ احنا متفقين عندنا ثابت للجميع صوموا للرؤية وافطروا، فشلون التمسك بالله بهذا الإطلاقات يمنع من هذه؟ قال وذلك لأننا نعلم في آخر كل شهر قمري وهو الفصل بين الاقترانين، أعني 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة، أن القمر خرج عن تحت الشعاع ورؤية في مكان ما، وصار الشهر الهلالي المبدو بالرؤية الشهر الحسابي المعلوم بالقواعد والحساب المذكور، ونحسب هذا المقدار ثم هذا المقدار وهلم جرى إلى آخر الدهر، فنستريح من الاستهلال والرؤية والشهادة والبينة والقضاء. قال فهذا إذن معناه خروج وإلغاء لروايات الرؤية، لأنه نحن نعلم أنه بين اقترانين للقبر، يعني بين خروج من الشعاع وخروج آخر الذي يليه 29 يوم 12 ساعة 44 دقيقة. فإذا كل شهر نحدد شو وقت صار الخروج من تحت الشعاع، نضيف له 29 و 12 ساعة 44 دقيقة، عرفنا الخروج البعد، ما نحتاج بعد رؤية واتصالات وشهادة وتحقق من شهود، عرفنا موعد الخروج من الشعاع، فما نحتاج إلى روايات الرؤية. فمعنى إذن هذا اللي تفضلت به راح يلغي، هاي قال القرينة النقلية المانعة من التمسك بالإطلاق، فإذن سقطت الرؤية رأسا وبطلت هذه الروايات المتضافرة المتكاثرة الدالة على دخالة الرؤية. وفي واحد إن هذه المدة بين الاقترانين هي المعدل 29 يوم و12 ساعة و44 دقيقة، هي معدل، وإلا فهي تتراوح بين 29 يوم و5 ساعات و29 يوم و19 ساعة. هذا المعدل، هذا مو ثابت كل شهر، فإذا هي تختلف من شهر إلى شهر. وهذه الحركة لا يعرفها إلا الخبراء من أهل الفن، مو ثابتة حتى متاحة للجميع، مو سهلة. اثنين، إن هذا الحساب يمكن أن يعطينا، لو سلمنا بصحته ولفترض عرفناه جيد، يمكن أن يعطينا موعد ولادة الهلال بدقة. صح، ممكن عرفت أن موعد بين الاقترانين وحسبت وعرفت أن خروج الهلال من تحت الشعاع يكون في الوقت الفلاني، حدد لي هذا. إلا أنه لا يكفي لمعرفة إمكانية الرؤية لدخول عوامل كثيرة أخرى ذكرناها سابقا، ومو كل ما يخرج الهلال من الشعاع يمكن رؤيته، عوامل كثيرة تدخل في هذا الموضوع. هذا غاية ما يفيدك يقول لك بل بفلان وقت يخرج الهلال من تحت الشعاع، لكن هذا هو لا يكفي لتحديد إمكانية الرؤية وعدمها، لأن عوامل كثيرة تدخل. فماكو استغناء عن الرؤية. ثلاثة، أن نقضى عليه بما تقدم منه من دخول الشهر في البلد الشرقي غير المتحد في الأفق مع الغربي في البلاد الواسعة، ذكرنا كمثال في حين مثل مشهد وبندر عباس، رغم العلم بعدم إمكان الرؤية في البلد الشرقي. مذكرة قال بأنه لو رؤي الهلال في بندر عباس التي هي إلى الجنوب الغرب من إيران، ومشهد في الشمال الشرقي من إيران، بينهما مسافة غير متعدين بالأفق، فإذا رؤي في بندر عباس يثبت في مشهد؟ لا لا، قال يثبت في مشهد. قلنا الزندول مو متحدين بالأفق، شون ثبت هنا برؤيته هنا؟ قال هانو لوحدة البلاد عرفان. قلنا له جيد، إذا هذا الأمر الاعتباري وهو وحدة البلاد عرفا جعلته حاكما على الرؤية، وقلت رغم عدم الرؤية في مشهد إلا أننا نكتفي برؤية بندر عباس لوحدة البلاد عرفا، وهو أمر اعتباري فمو أمر شرعي. هاي الحدود بين الدول هاي ما كانت موجودة في زمان المعصومين سلام الله عليهم، أمور هاي مستحدثة، فإذا أمر اعتباري جعلته حاكما على الرؤية. قلت رغم العلم بعدم رؤية الهلال في مشهد إلا أن الشهر يثبت بدخوله في بندر عباس، ليش؟ لوحدة البلاد عرفا. وإذا هالأمر الاعتباري قبلته يكون حاكما على روايات الرؤية، لماذا لا تقبل بهذه الروايات الصريحة الصريحة في الإطلاق أن تكون حاكمة على الرؤية؟ هي مو أولى من هذا الأمر الاعتباري المستحدث الذي قبلته معللا ذلك بوحدة البلاد عرفا وقد ناقشنا. فكما أنه ألغى وجوب الرؤية هناك فليقل بها هنا، فإن هذا الاشتراك قد ثبت بالروايات المعتبرة. زين، وقبلت لمشهد أن تصوم وتفطر على الرؤية في بندر عباس رغم العلم بعدم رؤية الهلال، شوفوا ليش ما تقبلها إذن بإطلاقات هذه الروايات اللي يقول في أي بلد آخر في أي مصر آخر من جميع أهل الصلاة من جميع الأمصار، ليش ما تقبلها بهاي؟ نقول أنه إذا يكفي من أي مصر حتى لو لم يرى الهلال ولم يكن عندهم إمكانية لرؤية الهلال، ليش ما نقبلها؟ ما أدري. رابعا ان هذه المعلومات الدقيقة لم تكن معروفة بتفاصيلها زمن صدور النص، فلا بديل عن إناطة الأمر بالرؤية. أما اليوم المعلومات الفلكية أقصد، أما اليوم فالبناء عليها ممكن، وهي تساعد كثيرا في معرفة إمكانية رؤية الهلال، ولا نرى بأسا في الاعتماد عليها إذا حصل الاطمئنان بها، لأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لا الموضوعية كما يذهب إليها قدس سره. وهنا قال الدالة على دخالة الرؤية، آخر كلمة قالها دخالة الرؤية، يعني هو يتبنى قضية أن الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية، وإخوة ناقشناها مرارا، لا الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية، الطريق إلى العلم بوجود الهلال وبكونه قابلا للرؤية. إذن بهذا ينتهي الكلام في الوجه الثالث، وهو الوجه الرئيسي الذي استدل به على قول المشهور، لا قول السيد الخوئي على خلاف المشهور. الآن نحن نناقش نعرض قول السيد الخوئي، زين، فالوجه الثالث كان هو هذا، التمسك بإطلاقات هذه الروايات الأربعة اللي صحيحة هشام الحكم ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأخيرها صحيحة أبي بصير، واستعرضنا المناقشات التي قيلت ولم يتم شيء منها. توجد وجوه أخرى إذن للاستدلال على قول السيد الخوئي، ما زلنا في قول السيد الخوئي اللي يكتفي برؤية الهلال في أي بلد كان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهله الطاهرين.